يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى بيان حكمه وعلى الشروط المشترطة على من يجب عليه ومضى الكلام أيضا على بيان الأصناف الذين يجوز لهم الفطر، ومضى أيضا الكلام على جملة من الأمور التي تفسد الصيام، بمعنى أن الإنسان إذا تناولها فإنه يفسد صيامه. ومضى الكلام أيضا على حكم القضاء، وكذلك الكفارة المترتبة على المجامع في نهار رمضان، وكذلك الكفارة بالنظر لمن أخر قضاء رمضان من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على جانب آخر من الصيام. الله سبحانه وتعالى شرع عبادات، وهذه العبادات جعلها واجبة، والشخص عندما يؤدي هذه العبادة الواجبة قد يحصل خلل في تأديته هذه العبادة. ومن المعلوم أن الملائكة الذين وكل الله إليهم كتابة أعمال بني آدم يكتبون ما يقع من المكلف سواء كان حسنا أو قبيحا، وسواء كان كاملا أو قاصرا، فيكتبونه كما هو، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالصلاة يؤديها الإنسان، وهي صلاة مفروضة، ويحصل نقص عليه أو يحصل نقص منه في صلاته. ومن فضل الله وإحسانه أن شرع الرواتب التي يصليها الإنسان: 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الفجر، قبل صلاة الفجر. وشرع له أيضا التطوع، شرع له أن يتطوع ما شاء من الصلاة في الضحى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وفي الليل. وهكذا بالنظر للصيام، فالله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام. ولما كان هذا الصيام قد يحصل فيه خلل من المكلف حين أدائه لهذا الصيام، فقد شرع الله سبحانه وتعالى صيام التطوع. فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الشهور بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ومن ذلك أيضا صيام اليوم العاشر من محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصيام اليوم العاشر هذا يكفر سيئات السنة الماضية، يكفر سيئات السنة الماضية. وشرع أيضا صيام 10 ذي الحجة، وشرع صيام عرفة، وصيام عرفة يكفر 2 سنين. وهذا من فضل الله جل وعلا. وشرع أيضا صيام الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وشرع أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وشرع أيضا صيام ست من شوال. هذه الأيام التي شرع الله صيامها منه ما جاء فيه، يعني جاءت فيه الأدلة الدالة على مشروعيته. وهذا كما أن فيه أجر للصائم، لكن الغرض الذي أحب أن أنبه عليه هو أنه إذا جاء يوم القيامة ونظر الله إلى صيام العبد ووجد فيه نقصا، إذا نظر إلى صيام العبد يوم القيامة ووجد فيه نقص قال انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا وجد له تطوع من الصيام فإنه يجبر به ما حصل من نقص في صيامه. وهكذا التطوع من الصلاة يجبر به ما يحصل من نقص في الصلاة، وهكذا بالنظر للصدقة، لأن الإنسان قد يخرج زكاته ولكن يكون فيها خلل فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل كان يتصدق صدقة تطوع. فإذا وجد له صدقة تطوع فإنه يجبر بهذه الصدقة ما يحصل من نقص في زكاته التي أوجبها الله عليه. وهذا من لطف الله جل وعلا، وهذا من لطف الله جل وعلا. فعلى العبد أن يحرص على، يعني حسب إمكانه، أن يصوم تطوعا، يصوم ستة أيام من شوال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وبيان ذلك أن السنة 360 يوما، وصيام رمضان يعادل 300 يوم، وصيام ست من شوال يعادل صيام الشهرين الباقيين، يعادل 60 يوما. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، يعني أن صيام اليوم الحسنة بعشر أمثالها، يعني صيام 3 أيام يعادل صيام شهر. وهكذا فعلى العبد إذا جاءت الفرصة يغتنمها ولا تفوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول: وهذا يسأل عن فضل الإنسان إذا جلس بعد صلاة الفجر، جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ثم صلى ركعتين. يقول ورد في هذا أدلة تدل على الترغيب في هذا الجلوس، وأن من جلس على هذه الصفة فإن هذا يعادل حجة تامة، والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع حجة. وهذا يسأل عن زكاة المال، يعني زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، يعني نسبة 2.5%، نسبة 2.5%، يعني كل 100 ريال مثلا فيها ريالان ونصف، وكل 100 جنيه مثلا فيها جنيهان ونصف، وهكذا، يعني ربع العشر. لي حماة في مصر مريضة ولا تقدر على السير، هل يجوز أن أقضي لها عمرة؟ إذا كانت هذه المرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه فإنك تأخذ لها عمرة، ولكن لا بد من إخبارها قبل إحرامك بالعمرة. أحرمت ونويت العمرة من أبيار علي نهارا وأنا صائم، ولكني وصلت متأخرا الحرم المكي فقمت بالعمرة ليلا وأنا فاطر، فهل تحسب لي العمرة وأنا صائم أم وأنا فاطر؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى كريم، فما عملته من عمرتك في وأنت صائم يكتب لك أجره وأنت صائم، وما عملته من عمرتك وأنت مفطر فيكتب لك أجره وأنت مفطر. لكن لا يغيب عن ذهنك أن الله سبحانه وتعالى كريم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج من المسجد لكي يأكل في السكن إذا تعذر عليه من يأتيه بالأكل فإنه يخرج يأكل ويرجع؟ وهذا يسأل يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لسماع الصلاة بدون أن تصلي؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وهذا يقول: من نسيت تقص شعرها بعد العمرة وبعد يومين تذكرت أنها لم تقص وتأتي بعمرة وهي التي تقص لنفسها؟ جواب: إذا طاف الإنسان وسعى وترك الحلق أو التقصير نسيانا ثم تذكر، فإنه إذا كان رجلا يحلق وهو أفضل أو يقصر، أما المرأة فإنها تقص من كل ضفيرة من ضفائرها قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع. وهذا يقول: عندما أقوم بعمرة عن والدي المتوفى في شهر رمضان، هل أجر هذه العمرة يصل إلى والدي وكأنه هو الذي قام بالعمرة؟ يا أخي، أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك وأديت العمرة عن والدك، والجزاء من الله جل وعلا. هل يجوز؟ إيش هالكلام؟ هذا فاضي هذا عنده شغل. وهذا يسأل عن الرجل أو المرأة إذا احتلم في نهار رمضان هل الاحتلام هذا يفطر أو لا يفطر؟ والجواب أنه لا يفطر، يعني أن صيامه صحيح يستمر في صيامه. الله لا يضيق علينا. هذا جامعت زوجتي في رمضان قبل 20 عاما وقد أطعمت 60 مسكينا فهل يجزئ عن الصيام؟ يا أخي، من جامع زوجته في رمضان فعليه عتق رقبة وهي عليها عتق رقبة، وإن لم يستطع كل واحد منهما فعليه صيام 2 شهر متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا دين أمانة في عنق الرجل، بمعنى أنه لا يصح لا يجزئه الإطعام إذا كان يستطيع الصيام، ولا يصح الصيام إذا كان يستطيع العتق، وعليه مع ذلك أن يصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وهذا يقول هل يجوز لي بعد إتمام عمرتي أن أعتمر عمرة أخرى على والدي المتوفى، وكيف أحرم بالعمرة ومن أين؟ تخرج إلى الحل إلى عرفة أو إلى التنعيم وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي 2 ركعة في المسجد في مسجد التنعيم وتقول لبيك عمرة عن والدي، وتأتي وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، وجزاك الله خيرا. وهذا يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا يقول هل أداء صلاة النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد الحرام؟ يا أخي، أرض الحرم كلها يضاعف فيها الأجر، وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، يعني إلا الفرض، أما الرواتب فإذا صلاها في البيت فإنه أفضل. هل تجب الزكاة على الحلي المستعمل للزينة؟ نعم. هل البعد عن الأهل إذا كان من ورائهم ضرر يعتبر قطع صلة رحم؟ يا أخي، البعد عن الأهل إذا كان له سبب مشروع فلا مانع منه، ما إذا لم يكن هناك سبب مشروع فحينئذ لا بد أن ترجع أنت وتحدد السبب الذي ابتعدت عن أهلك، يعني السبب الداعي لابتعادك عن أهلك. أخواتي أخواتي ما أدري وش هالكلمة، أخوهم يضيق عليهما ماليا أو وهو وصي على مالهم ولا يعطيهم ما يناسب مالهم ولا احتياجاتهم، فهل تجوز لهم؟ لا يا أخي، إذا كان لهم مال وهو وصي على هذا المال فحينئذ يرفعون أمرهم إلى المحكمة وهي التي تفصل بينها بينهم وبينه. وهذا يقول كيف يصلي المريض بسلس البول علما أن هذا المرض يمنعني من الذهاب المبكر إلى المسجد: يا أخي، بإمكانك أن تهيئ نفسك بقضاء الحاجة قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يتم الاستبراء، فإذا تم الاستبراء فإنك تتوضأ، ولو تأخرت عن المجيء إلى المسجد بحيث أنك تدرك تكبيرة الإحرام. إذا كان جلوسك في المسجد قد يترتب عليه وجود استمرار السلس فأنت تنتظر، يعني تأتي إلى المسجد قرب قيام الإمام والمأمومين للصلاة، لكنك لا تصلي وأنت عليك نجاسة، لا بد من الطهارة. هذا يقول: البلد الذي أسكن فيه يكثر فيه الشرك بأنواعه، فيا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم فادعوا لي، يا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم حتى أدعو إلى التوحيد في حتى أدعو للتوحيد في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك والسامعين للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا يقول: أيقظني أحد أقاربي في البيت من النوم وذكر لي بأن الأذان الأول قد أذن، ولهذا قمت تناولت شربة ماء وتبين فيما بعد أنه الأذان الثاني، فماذا يترتب علي؟ يترتب عليك القضاء. وذكر آخرون أنهم قاموا بمباشرة زوجاتهم ظنا بهم أن أذان الإمساك لم يأتي، اللي جامع زوجته عليه الكفارة هو وهي كما سبق بيانه، لأنهم فرطوا من ناحية تحقق بقاء الليل. وهذا سائل يقول: هل يجوز، وش عليك من أنت من أهل مكة؟ هذا بعض الناس يسأل عما لا يعني. هذا سائل يقول: صليت إلى جانب أحد المصلين في هذا الحرم وهو لا يرفع يديه في تكبيرة ولا يقبض في صلاته، فلما نصحته في ذلك رفض واستمر كما هو، فما هي نصيحتكم؟ لا شك أن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع يرفع فيها المصلي يديه إلى هكذا. وأما بالنظر إلى القبض فالقبض سنة، يقبض كف اليد اليسرى بظهر اليد اليسرى ببطن اليد اليمنى هكذا، ويضعها على صدره أو تحت صدره. وهذا سائل يقول: هل يجوز الله أن أقبل أختي في الرضاعة وهي ابنة عمي؟ هل يجوز لأخي الزواج منها وهو لم يرضع من أمها ولا هي رضعت من أمي؟ يا أخي، أولا لا بد من تحقق الرضاع، فيكون خمس رضعات في الحولين، يكون خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة. فإذا أكمل خمس رضعات في الحولين حينئذ يتحقق حكم الرضاع. فإذا كنت أنت رضعت من أمي هذه البنت خمس رضعات على الوصف الذي سبق وفي الزمان الذي سبق، فإنك تكون ابن لها وأخا لجميع أولادها. أما مسألة التقبيل فإذا ثبت الرضاع فيكفي أن تسلم عليها مصافحة. وأما غيرك من إخوانك وأخواتك فليست لهم علاقة في هذا الرضاع. وهذا سائل يقول: نود وهذا يسأل عن الاعتكاف، يعني الإنسان عندما يريد أن يعتكف هل يعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أيام؟ هو يعتكف إن على حسب نيته، ولو ساعة من النهار ينوي الاعتكاف، ساعة من النهار أو بعد العصر أو بين الظهر والعصر أو الضحى أو يوم أو يومين أو أكثر من ذلك، فالمقصود على حسب نيته. والمعتكف لا يخرج مثلا من معتكفه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. سبح وهلل، اكتب الكلام اللي تبي كتبه. وهذا يقول: أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا يبدأ الاعتكاف من حسب الوقت الذي نويته، لكن إذا أردت أن تعتكف هذا في هنا مثلا فيبدأ من غروب الشمس. غروب الشمس إذا يعني بإمكانك أنك تدخل المعتكف مثلا ليلة 21، أريد أن أتزوج امرأة ثانية ولكن يقول إنها رضعت مع زوجتي الأولى. إذا ثبت أنها رضعت مع زوجتك الأولى 5 رضعات في الحولين كما سبق بيانه قبل قليل، فهي أختها من الرضاع، ولا يجوز لك الجمع بين الأختين من النسب ولا بين الأختين من الرضاع. هذا ما يقرأ. وهذا يقترح تغيير الموقع، يقول: وأنت تلقي درسك والنساء من خلفك يمرون. والمستمع يرفع رأسه، يا أخي لا ترفع رأسك للنساء، طمنه. يرفع رأسه إليك وأنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلو غيرت الموقع بأن تتقدم، أنا أجلس في المكان الذي وجد فيه الكرسي، وراجع الجهة التي وضعته والمكان الذي يوضع فيه أنا أجلس فيه. أنا أعزب وأحب الله ورسوله، فهما ملء قلبي وبصري وعيني، فأصوم رجب شعبان ورمضان وأفصل بينهم، والعشرة أيام ذي الحجة وأيام كثيرة طوال العام، فهذا يجعلني في رحمة وروحانية من الله جل وعلا، فما رأيكم في ذلك يا أخي؟ اشكر نعمة الله عليك وأنصحك بأن لا تخبر بهذا أحدا. أنا موظف في مكة وأهلي خارج مكة بحوالي 300 كيلو متر، أجلس في مكة 5 أيام ويومين عند أهله، فكيف تكون تأدية الصلاة في السفر؟ يعني يريد يقصر عند أهله ويريد يقصر في مكة. لا تقصر لا في مكة ولا عند أهلك، ولكن اقصر في الطريق ذهابا وإيابا، لك الجمع والقصر في الطريق. أما مكة فإنك تقيم 5 أيام، وإذا رجعت إلى أهلك سواء جلست يوم أو يومين فلا تقصر. الله، بعض الناس يحب نفسه واجد، وده يريح نفسه بس. هل أستطيع أن أعتمر على أبي المتوفى؟ نعم لك ذلك. منذ بدايتي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا إلا أن يذهب ريح ليس أشعر به، وأنا أحب أن أصلي جماعة صلاة الجمعة أو التراويح وأنا على طهارة كاملة، ماذا أعمل؟ يا أخي أنا أخشى أن الذي معك وساوس، فإذا كثر إذا كثر هذا الشيء عندك فيكون من باب الوساوس، إلا إذا كان عندك سلس في الريح كالسلس الذي في البول فأنت أعلم بنفسك. وهذا يقول: زوجتي أحرمت من أبي يرعى علي، وأثناء الإحرام نزل عليها دم، وعندما وصلنا إلى مكة أحرمت أو أحرمت من التنعيم على الرغم من أنها كانت تسرح شعرها أثناء الدورة، فهل عليها شيء مع أنها لا تعرف حكم نزول الشعر؟ يا أخي، بما أنها أحرمت من المدينة وحصل عندها دم الحيض في أثناء الإحرام فإن الدم لا يمنع صحة الإحرام، فالإحرام صحيح، أما إحرامها من التنعيم فهذا خطأ. ولكن إذا كان سقط شيء من شعرها فإنها تتصدق ب9 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. زوجتي دكتورة نساء وتوليد، وعملها هو الاختلاط بين الرجال والممرضين والممرضات والأطباء المساعدين ولبس الخمار ممنوع في بلادنا، فما الحكم؟ يا أخي، لا يجوز لها أن تختلط بالرجال، نحن نسكن في بلد تكثر فيها القباب ويكثر فيها دعاء الباطل أو دعاة الباطل يجوزون عبادة القبور، ونجد كثيرا من يعرض حينما نخاطبهم بالتوحيد، فما نصنع من أجل أن نعزز نفسنا أمام أن نعذر نفسنا أمام الله؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف الظاهر: في الآية اللي فيها أخذ الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم فقبض قبضة وقال: هؤلاء ولا أبالي إلى الجنة، ثم مسحه وقبض قبضة أخرى وقال: هؤلاء ولا أبالي إلى النار. فالإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه وعمله وشقي وأجله وشقي أو سعيد. ولهذا الملك الموكل بنفخ الروح عندما يريد أن ينفخ الروح في الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى ربه فيسأله هل هو ذكر أم أنثى، هل هو شقي أو سعيد، وما اسمه، ويسأل عن عمله وعن أجله، فيقول الله له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجده ذكرا أو أنثى، ويجد اسمه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد. ولهذا في قصة نوح لما حصل الغرق وأنجى الله نوحا ومن آمن معه، سأل نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا نوح عليه السلام هو أبو الرسل وأبو البشر الموجودين الآن على وجه الأرض، كلهم من ذرية نوح، ومع ذلك يقول الله له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونوح وإبراهيم عليه السلام دعا أباه، ولما امتنع من إجابة الدعوة قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله إلى آخر الآيات. فهذا أبوه، لكن إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم، ومع ذلك ما نفع أباه، دعاه، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لا يهتدي، أنه لا يهتدي. وفرعون أخذ 900 أخذ 450 سنة وهو يقول لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وزوجته مؤمنة، زوجته مؤمنة، ولكن ما استطاع أن يضلها ولا استطاعت هي أن تهديه. وكل من نوح ولوط كانت زوجته كافرة، كانت يعني زوجة نوح وهو من أولي العزم كانت كافرة، وزوجة لوط كانت كافرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمه حينما حضرته الوفاة، مع أنه كان هو الذي يحوطه ويحميه من أذى قريش، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض رؤساء قريش يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو على ملة عبد المطلب، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فغرضي أنا من جميع هذا الكلام أن الإنسان إذا بذل وسعه في الدعوة لأبيه، لابنه، لأخيه، لأخته، لجاره، لمن يعرفه، إذا بذل وسعه في الدعوة إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت يا أخي إذا بذلت النصح لهم، فالهداية هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهذه هي التي قال الله فيها إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الدلالة والإرشاد وهي بيان الحق، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا يسأل عن المعتمر هل عليه طواف وداع؟ إذا أردت إن شاء الله تسافر تطوف. سبحان الله، الناس فيهم عجز عجيب في العبادات، لكن مستعد يقعد يسولف، ولا يقعد نظر التلفزيون ولا القناة الفضائية ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ويشرب دخان ومبسوط، دخان وشاهي ويناظر القناة، ولا يضيق صدره. ويضيق صدره إذا بغى يطوف مثلا سبعة أشواط يمكن في خلال ربع ساعة على الأكثر، يضيق من هذا. يقول: من يقوم بخدمة الحجاج في موسم الحج ويؤدي المناسك، هل حجه صحيح؟ إذا أتى بأركان الحج وأتى بشروطه وانتفت موانعه عنه فحينئذ يكون حجه صحيح، وإن حصل عليه نقص فإنه يسأل عنه في وقته. أي بس قد نجد في بعض الآيات النهي عن الإسراف وفي بعضها النهي عن التبذير، فما الفرق بينهما؟ يا أخي، التبذير هو أن تصرف المال في وجه حرام، مثل ما يدفعه الإنسان مهر بغي، يعني يريد أن يطأ امرأة على وجه حرام ويدفع لها مالا، أو تشتري به آلة محرمة، يشتري به آلة محرمة، أو تشتري به شيئا من المخدرات، أو تشتري به دخان، فهذا يقال عنه إنه تبذير، لأنك صرفت المال في وجه حرام. أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة، أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة زيادة ليست بمغتفرة، ولهذا ذكر الله الإسراف في آيات، وذكر التبذير في قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قدمت من الرياض ولم أنوي العمرة وأريد أن أعتمر الآن، فما المطلوب؟ المطلوب أنك تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ما دمت دخلت بغير نية العمرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر، وهو الذي يعلم السرائر. إذا كنت صادقا أنك دخلت مكة ولم تنوي العمرة مطلقا ثم تيسر لك الأمر وأردت العمرة، فإنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة وتحرم. وهذا يقول: نسأل عن مشروعية التعامل مع المتسولين خارج الحرم المكي. يا أخي، وش تبي تسوي فيهم؟ تم معك فلوس وتريد أنك تتصدق تصدق، أما تقول وش نسوي فيهم؟ ما أنت مسؤول علشان تقول وش نسوي فيهم. يقول: إذا شخص عليه دم لأجل محظور من محظورات الإحرام ولكنه لا يستطيع لعدم وجود المال، هل يذبح شاة في شوال لفقراء الحرم؟ يا أخي، إذا كان النساب عليك إذا كان ثابت عليك يعني محظور من محظورات، فعلت محظورا من محظورات الإحرام والواجب فيه شات فإنك تذبحها، لكنك لم تذكر هل هذا المحظور تبع الحج ولا تبع العمرة، لكن يبدو أنه تابع للعمرة فإن ذبحتها في رمضان وإلا في شوال. عند الفطور آخذ تمور من الذي يعطي فقط، هل إذا أنا مديت يدي تكون مسألة بغير حق، وإذا أخذت أكثر من مرة، من مرة يا من مرة ولا من تمرة وأكلته؟ لا يا أخي، كل في الهناء وليس عليك بأس. اعملوا في الأسواق الحرة، ومن ضمن المبيعات خمور، وأنا أعمل في اللجنة الجمركية وأختم على الفواتير الخاصة بالمبيعات كلها بما فيها الخمور، يا أخي لا يجوز لك أن تختم على الفواتير التي فيها يعني فواتير الخمور، لأن الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وأنت داخل في هذا اللعن فتجنب ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أريد أن أعتمر لوالدي إن متوفى بعد أن أديت عمرتي، ولكن سمعت أن تكرار العمرة ليس من فعل السلف الصالح، فهل هناك فرق بين تكرارها؟ لا يا أخي، إذا أردت أن تعتمر لأبيك فجزاك الله خيرا إذا كان متوفى. وهذا سائل يقول: استخدمت فرشاة الأسنان ووضعت، أدري وش الكلام هذا، فأخذت شيئا. إذا أنا لا أدري عن الفرشاة هذه اللي أنت تستعمل، إذا كان فيها يعني إذا كان راح شيء من مع الحلق فلا يجوز لك ذلك، فعليك القضاء. أقاربي مبتلون بالتكفير، وأمي تريد مني أن أذهب إليهم أنا وزوجتي، وهم خطر علي، وزوجتي تقول لي: أمي إذا لم تذهب إليهم فلا إذا لم تذهب إليهم فلا ما أدري وش هذه عنك، فلا أرضى عنك، فماذا أفعل؟ يا أخي، أولا إذا كان ذهابك أنت وزوجك وزوجتك لهم سيحصل عليكم منه ضررا في الدين، فأمك تكون ظالمة في حملك على الذهاب إليهم أنت وزوجك أنت وزوجتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا امتنعت أنت وزوجتك عن زيارتهم خوفا من أن يحصل عليكما ضرر في الدين فأنت على حق وأمك على باطل، ولا تكون آثما أنت في مخالفتها. الذي يصلي في البيوت بجوار الحرم مش عليك منهم أنت، هذا ملقوف، هذا هذا رشوة، هذا مو برشوة. طيب بارد شوي، لو حصل حار كان طيب. ها
سبح وهلل بس، أن تصلي في المسجد وترك الناس. لا إله إلا الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم هذا كان مقصورا على السيدة عائشة؟ لو كان مقصورا عليها لقال لها خروجك إلى التنعيم خاص بك، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. فخروج عائشة ليس خاصا بها وإنما هو عام، لأن الأصل في التشريع ثلاثة أصناف: الصنف الأول ما هو خاص بالرجال، والصنف الثاني ما هو خاص بالنساء، والصنف الثالث ما هو مشترك بين الرجال والنساء إلا ما ورد فيه تخصيص شخص بعينه، كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في صاحب العناق اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، وكجعله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة اثنين. فهذا يكون على سبيل الخصوصية المقصورة على ذلك المحل. وأما بالنظر لخروج عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فهذا يعتبر تشريع وليس خاصا بها. منذ ابتدائي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا لأنه يذهب مني ريح دون شعور، وأنا أحب الصلاة وقراءة القرآن وأحب أن أصلي صلاة الجمعة والتراويح جماعة. يا أخي هذا جواب أجبت سؤال أجبتك عنه، أنا من مصر وأريد أن أقوم بعمرة لأبي لأمي، فكيف ذلك؟ يقول إذا كانت أمك ميتة أو كانت مريضة لا تستطيع العمرة فإنك تأخذ عمرة عنها. وأقسمت أشك إن كنت على ما أدري وش هالكلمة على عدم كذا، فهل شيء ما أعرف ما يعني، اكتب السؤال مرة ثانية واضح. وهذا يقول أحسب المستحق علي من زكاة المال وأفصله عن مالي، ولكن أخرجه على مراحل، وذلك لأن المستحقين له بالنسبة لي يتوقعون مني إعطاءهم أموالا على أوقات متفرقة مثل ليلة الإسراء والمعراج ونصف شعبان ورمضان. يا أخي كل هذا من البدع، الزكاة يجب إخراجها على الفور، يجب إخراجها على الفور. فإذا كان عندك مال وتم حوله فإنك تخرج زكاته في الحال تتحرى المستحقين، أما أنك تخرجه في هذه الأوقات التي فيها شيء من الابتداع فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، ولا يجوز لك تأخيرها إلا لمانع شرعي. حضرنا من الرياض وأحرمنا من الطائرة ومعي ابنتي وهي في فترة الحيض، وعند نية الإحرام قالت اللهم لبيك عمره إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والآن سوف نغادر مكة وهي لم تطهر فما الحكم؟ إذا كانت اشترطت وتعذر عليها البقاء فإنها تسافر وليس عليها شيء. إن امرأة بعد صلاة الفجر تقول هي امرأة بعد صلاة الفجر أبقى وأطوف سبع، فهل الأفضل أن أطوف بدون محرم أم أبقى لقراءة القرآن حتى الإشراق؟ إذا بقيت في مصلاك حتى الإشراق تقرأين القرآن يكتب لك حجة تامة. لقد أحرمت من تبوك للعمرة وركبت في الطائرة العسكرية وطلبنا من الملاح أن يبلغنا إذا وصلنا على محاذاة الميقات حتى نلبي بالعمرة، ولكن لن نبلغ بالوصول للميقات إلا بعد نزول الطائرة في جدة. يا أخي أنت مفرط وهو أيضا مفرط، وعلى كل واحد منكم إذا كنتم أحرمتم من جدة على كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أنا أقرأ اللي عندي.
أحرمنا من تبوك، نعم أحرمنا لبس الإحرام من تبوك.
أنت اللي كاتبني السؤال؟
نعم.
لا اسمع يا أخي.
نعم.
اجلس. لقد أحرمت من تبوك يعني لبست الإزار والردة، لكن النية أخرتها إلى الميقات، فما دمت أخرت النية إلى الميقات فالإحرام هو عبارة عن النية وليس الإحرام لبس الإزار والرداء. عندي اثنين من النساء وعندهم مست من الجن فأريد قارئ القرآن. يا أخي اسأل، تسألني أنا؟ وبحثت كثيرا ولم أجد فدلوني. والله يا أخي أنا ما أعرف أحد يقرأ في هذا البلد، بإمكانك أنك تسأل. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، هين هذا، هل يجوز لي أن أقرأ مع الإمام في التراويح؟ لا يا أخي استمع. هل يجوز للمرأة أن تتصدق بحليها أو ذهبها دون علم زوجها لأنه دائما لا يريدها أن تتصدق علما بأن بعضه ذهبها الخاص وبعضه من زوجها؟ على كل حال الذهب هذا ملك لها، فإذا أرادت أن تتصدق بشيء منه فهذا راجع إليها، لكن من الأحسن أن تتشاور مع زوجها حتى تقوى العلاقة بينهما. لكن واجد ها؟ وهذا يقول هل يصح إهداء عمرة لأحد الأقارب مع ذلك على قيد الحياة؟ لا يا أخي، إذا صار على قيد الحياة هو قادر لا. وكيف يمكن إهداء العمرة للوالدين وهما أموات؟ كل واحد تأخذ له عمرة بمفرده.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى بيان حكمه وعلى
شروط، الشروط المشترطة على من يجب عليه ومضى الكلام أيضا على بيان الأصناف الذين يجوز لهم الفطر، ومضى أيضا الكلام على جملة من الأمور التي تفسد الصيام، بمعنى أن الإنسان إذا تناولها فإنه يفسد صيامه. ومضى الكلام أيضا على حكم القضاء، وكذلك الكفارة المترتبة على المجامع في نهار رمضان، وكذلك الكفارة بالنظر لمن أخر قضاء رمضان من غير عذر حتى أدركه رمضان آخر. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على جانب آخر من الصيام. الله سبحانه وتعالى شرع عبادات، وهذه العبادات جعلها واجبة، والشخص عندما يؤدي هذه العبادة الواجبة قد يحصل خلل في تأديته هذه العبادة. ومن المعلوم أن الملائكة الذين وكل الله إليهم كتابة أعمال بني آدم يكتبون ما يقع من المكلف، سواء كان حسنا أو قبيحا، وسواء كان كاملا أو قاصرا، فيكتبونه كما هو، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالصلاة يؤديها الإنسان وهي صلاة مفروضة، ويحصل نقص عليه أو يحصل نقص منه في صلاته، ومن فضل الله وإحسانه أن شرع الرواتب التي يصليها الإنسان أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر قبل صلاة الفجر. وشرع له أيضا التطوع, شرع له أن يتطوع ما شاء من الصلاة في الضحى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وفي الليل. وهكذا بالنظر للصيام, فالله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام. ولما كان هذا الصيام قد يحصل فيه خلل من المكلف حين أدائه لهذا الصيام, فقد شرع الله سبحانه وتعالى صيام التطوع. فأفضل الصيام صيام داود, كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الشهور بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ومن ذلك أيضا صيام يوم اليوم العاشر من محرم, والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده, صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصيام اليوم العاشر هذا يكفر سيئات السنة الماضية, يكفر سيئات السنة الماضية. وشرع أيضا صيام عشر ذي الحجة, وشرع صيام عرفة, وصيام عرفة يكفر سنتين, وهذا من فضل الله جل وعلا. وشرع أيضا صيام الاثنين, يوم الاثنين ويوم الخميس, ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وشرع أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وشرع أيضا صيام ست من شوال. هذه الأيام التي شرع الله صيامها منه ما جاء فيه, يعني جاءت فيه الأدلة الدالة على مشروعيته. وهذا كما أن فيه أجر للصائم, لكن الغرض الذي أحب أن أنبه عليه هو أنه إذا جاء يوم القيامة ونظر الله إلى صيام العبد ووجد فيه نقصا, إذا نظر إلى صيام العبد يوم القيامة ووجد فيه نقص قال انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا وجد له تطوع من الصيام فإنه يجبر به ما حصل من نقص في صيامه. وهكذا التطوع من الصلاة يجبر به ما يحصل من نقص في الصلاة. وهكذا بالنظر للصدقة، لأن الإنسان قد يخرج زكاته ولكن يكون فيها خلل فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل كان يتصدق صدقة تطوع، فإذا وجد له صدقة تطوع فإنه يجبر بهذه الصدقة ما يحصل من نقص في زكاته التي أوجبها الله عليه. وهذا من لطف الله جل وعلا، وهذا من لطف الله جل وعلا، فعلى العبد أن يحرص على يعني حسب إمكانه أن يصوم تطوعا، يصوم 6 أيام من شوال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وبيان ذلك أن السنة 360 يوما، وصيام رمضان يعادل 300 يوم، وصيام 6 من شوال يعادل صيام الشهرين الباقيين، يعادل 60 يوما. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، يعني أن صيام اليوم الحسنة بعشر أمثالها، يعني صيام 3 أيام يعادل صيام شهر. وهكذا فعلى العبد إذا جاءت الفرصة يغتنمها ولا تفوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. السؤال الأول: وهذا يسأل عن فضل الإنسان إذا جلس بعد صلاة الفجر، جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، ثم صلى 2 ركعتين، يقول: ورد في هذا أدلة تدل على الترغيب في هذا الجلوس، وأن من جلس على هذه الصفة فإن هذا يعادل حجة تامة، والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع حجة. وهذا يسأل عن زكاة المال، يعني زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، يعني نسبة 2.5%، نسبة 2.5%، يعني كل 100 ريال مثلا فيها 2.5 ريال، وكل 100 جنيه مثلا فيها 2.5 جنيهات، وهكذا، يعني ربع العشر. لي حماة في مصر مريضة ولا تقدر على السير، هل يجوز أن أقضي لها عمرة؟ إذا كانت هذه المرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه فإنك تأخذ لها عمرة، ولكن لا بد من إخبارها قبل إحرامك بالعمرة. أحرمت ونويت العمرة من أبيار علي نهارا وأنا صائم، ولكني وصلت متأخرا الحرم المكي فقمت بالعمرة ليلا وأنا فاطر، فهل تحسب لي العمرة وأنا صائم أم وأنا فاطر؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى كريم، فما عملته من عمرتك في وأنت صائم يكتب لك أجره وأنت صائم، وما عملته من عمرتك وأنت مفطر فيكتب لك أجره وأنت مفطر، لكن لا يغيب عن ذهنك أن الله سبحانه وتعالى كريم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج من المسجد لكي يأكل في السكن إذا تعذر عليه من يأتيه بالأكل فإنه يخرج يأكل ويرجع؟ وهذا يسأل يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لسماع الصلاة بدون أن تصلي؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وهذا يقول: من نسيت تقص شعرها بعد العمرة وبعد يومين تذكرت أنها لم تقص وتأتي بعمرة وهي التي تقص لنفسها، جواب: إذا طاف الإنسان وسعى وترك الحلق أو التقصير نسيانا ثم تذكر فإنه إذا كان رجلا يحلق وهو أفضل أو يقصر، أما المرأة فإنها تقص من كل ضفيرة من ضفائرها قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع. وهذا يقول: عندما أقوم بعمرة عن والدي المتوفى في شهر رمضان، هل أجر هذه العمرة يصل إلى والدي وكأنه هو الذي قام بالعمرة؟ يا أخي، أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك وأديت العمرة عن والدك، والجزاء من الله جل وعلا. هل يجوز؟ إيش هالكلام؟ لا، هذا فاضي، هذا عنده شغل. وهذا يسأل عن الرجل أو المرأة إذا احتلم في نهار رمضان، هل الاحتلام هذا يفطر أو لا يفطر؟ والجواب أنه لا يفطر، يعني أن صيامه صحيح، يستمر في صيامه. الله لا يضيق علينا. هذا: جامعت زوجتي في رمضان قبل 20 عاما وقد أطعمت 60 مسكينا فهل يجزئ عن الصيام؟ يا أخي، من جامع زوجته في رمضان فعليه عتق رقبة وهي عليها عتق رقبة، وإن لم يستطع كل واحد منهما فعليه صيام 2 شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا دين أمانة في عنق الرجل، بمعنى أنه لا يصح، لا يجزئه الإطعام إذا كان يستطيع الصيام، ولا يصح الصيام إذا كان يستطيع العتق، وعليه مع ذلك أن يصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وهذا يقول: هل يجوز لي بعد إتمام عمرتي أن أعتمر عمرة أخرى على والدي المتوفى، وكيف أحرم بالعمرة ومن أين؟ تخرج إلى الحل إلى عرفة أو إلى التنعيم وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي ركعتين في مسجد التنعيم وتقول لبيك عمرة عن والدي وتأتي وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر. وجزاك الله خيرا. وهذا يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا يقول هل أداء صلاة النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد الحرام؟ يا أخي أرض الحرام كلها يضاعف فيها الأجر، وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، يعني إلا الفرض، أما الرواتب فإذا صلاها في البيت فإنه أفضل. هل تجب الزكاة على الحلي المستعمل للزينة؟ نعم. هل البعد عن الأهل إذا كان من ورائهم ضرر يعتبر قطع صلة رحم؟ يا أخي البعد عن الأهل إذا كان له سبب مشروع فلا مانع منه، ما إذا لم يكن هناك سبب مشروع فحينئذ لا بد أن ترجع أنت وتحدد السبب الذي ابتعدت عن أهلك، يعني السبب الداعي لابتعادك عن أهلك. أخواتي أخواتي ما أدري وش هالكلمة، أخوهم يضيق عليهما ماليا أو وهو وصي على مالهم ولا يعطيهم ما يناسب مالهم ولا احتياجاتهم، فهل تجوز لهم؟ لا يا أخي، إذا كان لهم مال وهو وصي على هذا المال فحينئذ يرفعون أمرهم إلى المحكمة وهي التي تفصل بينهم وبينه. وهذا يقول كيف يصلي المريض بسلس البول علما أن هذا المرض يمنعني من الذهاب المبكر إلى المسجد؟ يا أخي بإمكانك أن تهيئ نفسك بقضاء الحاجة قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يتم الاستبراء، فإذا تم الاستبراء فإنك تتوضأ، ولو تأخرت عن المجيء إلى المسجد بحيث أنك تدرك تكبيرة الإحرام. إذا كان جلوسك في المسجد قد يترتب عليه وجود استمرار السلس فأنت تنتظر، يعني تأتي إلى المسجد قرب قيام الإمام والمأمومين للصلاة، لكنك لا تصلي وأنت عليك نجاسة، لا بد من الطهارة. هذا يقول البلد الذي أسكن فيه يكثر فيه الشرك بأنواعه، فيا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم فادعوا لي، يا فضيلة الشيخ حتى أطلب العلم حتى أدعو إلى التوحيد في حتى أدعو للتوحيد في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك والسامعين للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا يقول أيقظني أحد أقاربي في البيت من النوم وذكر لي بأن الأذان الأول قد أذن، ولهذا قمت تناولت شربة ماء وتبين فيما بعد أنه الأذان الثاني، فماذا يترتب علي؟ يترتب عليك القضاء. وذكر آخرون أنهم قاموا بمباشرة زوجاتهم ظنا بهم أن أذان الإمساك لم يأتي، اللي جامع زوجته عليه الكفارة هو وهي كما سبق بيانه، لأنهم فرطوا من ناحية تحقق بقاء الليل. وهذا سائل يقول هل يجوز، وش عليك من أنت من أهل مكة؟ هذا بعض الناس يسأل عما لا يعني. وهذا سائل يقول صليت إلى جانب أحد المصلين في هذا الحرم وهو لا يرفع يديه في تكبيرة ولا يقبض في صلاته، فلما نصحته في ذلك رفض واستمر كما هو، فما هي نصيحتكم؟ لا شك أن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع يرفع فيها المصلي يديه إلى هكذا. وأما بالنظر إلى القبض فالقبض سنة، يقبض كف اليد اليسرى بظهر اليد اليسرى ببطن اليد اليمنى هكذا، ويضعها على صدره أو تحت صدره. وهذا سائل يقول هل يجوز الله أن أقبل أختي في الرضاعة وهي ابنة عمي، هل يجوز لأخي الزواج منها وهو لم يرضع من أمها ولا هي رضعت من أمي؟ يا أخي، أولا لا بد من تحقق الرضاع، فيكون خمس رضعات في الحولين، يكون خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة. فإذا أكمل خمس رضعات في الحولين حينئذ يتحقق حكم الرضاع. فإذا كنت أنت رضعت من أمي هذه البنت خمس رضعات على الوصف الذي سبق وفي الزمان الذي سبق، فإنك تكون ابنا لها وأخا لجميع أولادها. أما مسألة التقبيل فإذا ثبت الرضاع فيكفي أن تسلم عليها مصافحة، وأما غيرك من إخوانك وأخواتك فليست لهم علاقة في هذا الرضاع. وهذا سائل يقول نود وهذا يسأل عن الاعتكاف، يعني الإنسان عندما يريد أن يعتكف هل يعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أيام؟ هو يعتكف إن على حسب نيته، ولو ساعة من النهار ينوي الاعتكاف ساعة من النهار أو بعد العصر أو بين الظهر والعصر أو الضحى أو يوم أو يومين أو أكثر من ذلك، فالمقصود على حسب نيته. والمعتكف لا يخرج مثلا من معتكفه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. سبح وهلل، اكتب الكلام اللي تبي كتبه. وهذا يقول أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وهذا يبدأ الاعتكاف
من حسب الوقت الذي نويته، لكن إذا أردت أن تعتكف هذا في 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 هنا مثلا، فيبدأ من غروب الشمس. غروب الشمس إذا يعني بإمكانك أنك تدخل المعتكف مثلا الليلة، ليلة 21، أريد أن أتزوج امرأة ثانية ولكن يقول إنها رضعت مع زوجتي الأولى. إذا ثبت أنها رضعت مع زوجتك الأولى 5 رضعات في الحولين كما سبق بيانه قبل قليل، فهي أختها من الرضاع، ولا يجوز لك الجمع بين الأختين من النسب ولا بين الأختين من الرضاع. هذا ما يقرأ. وهذا يقترح تغيير الموقع، يقول وأنت تلقي درسك والنساء من خلفك يمرون. والمستمع يرفع رأسه، يا أخي لا ترفع رأسك للنساء، طمنة، يرفع رأسه إليك، وأنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلو غيرت الموقع بأن تتقدم، أنا أجلس في المكان الذي وجد فيه الكرسي، وراجع الجهة التي وضعته والمكان الذي يوضع فيه أنا أجلس فيه. أنا أعزب وأحب الله ورسوله، فهما ملء قلبي وبصري وعيني، فأصوم رجب شعبان ورمضان، وأفصل بينهم، والعشرة أيام ذي الحجة وأيام كثيرة طوال العام، فهذا يجعلني في رحمة وروحانية من الله جل وعلا، فما رأيكم في ذلك يا أخي؟ اشكر نعمة الله عليك، وأنصحك بألا تخبر بهذا أحدا. أنا موظف في مكة وأهلي خارج مكة بحوالي 300 كيلومتر، أجلس في مكة 5 أيام ويومين عند أهلي، فكيف تكون تأدية الصلاة في السفر؟ يعني يريد يقصر عند أهله ويريد يقصر في مكة. لا تقصر لا في مكة ولا عند أهلك، ولكن اقصر في الطريق ذهابا وإيابا، لك الجمع والقصر في الطريق. أما مكة فإنك تقيم 5 أيام، وإذا رجعت إلى أهلك سواء جلست يوم أو يومين فلا تقصر. الله، بعض الناس يحب نفسه واجد، وده يريح نفسه بس. هل أستطيع أن أعتمر على أبي المتوفى؟ نعم لك ذلك. منذ بدايتي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا إلا أن يذهب ريح ليس أشعر به، وأنا أحب أن أصلي جماعة صلاة الجمعة أو التراويح وأنا على طهارة كاملة، ماذا أعمل يا أخي؟ أنا أخشى أن الذي معك وساوس، فإذا كثر إذا كثر هذا الشيء عندك فيكون من باب الوساوس، إلا إذا كان عندك سلس في الريح كالسلس الذي في البول
فأنت أعلم بنفسك. وهذا يقول: زوجتي أحرمت من أبيار علي، وأثناء الإحرام نزل عليها دم، وعندما وصلنا إلى مكة أحرمت أو أحرمت من التنعيم على الرغم من أنها كانت تسرح شعرها أثناء الدورة، فهل عليها شيء مع أنها لا تعرف حكم نزول الشعر؟ يا أخي، بما أنها أحرمت من المدينة وحصل عندها دم الحيض في أثناء الإحرام، فإن الدم لا يمنع صحة الإحرام، فالإحرام صحيح. أما إحرامها من التنعيم فهذا خطأ، ولكن إذا كان سقط شيء من شعرها فإنها تتصدق بتسعة كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. زوجتي دكتورة نساء وتوليد، وعملها هو الاختلاط بين الرجال والممرضين والممرضات والأطباء المساعدين ولبس الخمار ممنوع في بلادنا، فما الحكم؟ يا أخي، لا يجوز لها أن تختلط بالرجال. نحن نسكن في بلد تكثر فيها القباب ويكثر فيها دعاء الباطل أو دعاة الباطل يجوزون عبادة القبور، ونجد كثيرا من يعرض حينما نخاطبهم بالتوحيد، فما نصنع من أجل أن نعزز نفسنا أمام أن نعذر نفسنا أمام الله؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف الظاهر: في الآية اللي فيها أخذ الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم فقبض قبضة وقال: هؤلاء ولا أبالي إلى الجنة. ثم مسحه وقبض قبضة أخرى وقال: هؤلاء ولا أبالي إلى النار. فالإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه وعمله وشقي وأجله وشقي أو سعيد. ولهذا الملك الموكل بنفخ الروح عندما يريد أن ينفخ الروح في الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى ربه فيسأله: هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هو شقي أو سعيد؟ وما اسمه؟ ويسأل عن عمله وعن أجله، فيقول الله له: اذهب إلى أم الكتاب. فيذهب إلى أم الكتاب فيجده ذكرا أو أنثى، ويجد اسمه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد. ولهذا في قصة نوح لما حصل الغرق وأنجى الله نوحا ومن آمن معه، سأل نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا نوح عليه السلام هو أبو الرسل، وأبو البشر الموجودين الآن على وجه الأرض كلهم من ذرية نوح، ومع ذلك يقول الله له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونوح وإبراهيم عليه السلام دعا أباه، ولما امتنع من إجابة الدعوة قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله إلى آخر الآيات. فهذا أبوه، لكن إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم، ومع ذلك ما نفع أباه، دعاه، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لا يهتدي، أنه لا يهتدي. وفرعون أخذ 900 أخذ 450 سنة وهو يقول لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وزوجته مؤمنة، زوجته مؤمنة، ولكن ما استطاع أن يضلها ولا استطاعت هي أن تهديه. وكل من نوح ولوط كانت زوجته كافرة، كانت يعني زوجة نوح وهو من أولي العزم كانت كافرة، وزوجة لوط كانت كافرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمه حينما حضرته الوفاة، مع أنه كان هو الذي يحوطه ويحميه من أذى قريش، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض رؤساء قريش يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو على ملة عبد المطلب، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فغرضي أنا من جميع هذا الكلام أن الإنسان إذا بذل وسعه في الدعوة لأبيه، لابنه، لأخيه، لأخته، لجاره، لمن يعرفه، إذا بذل وسعه في الدعوة إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت يا أخي إذا بذلت النصح لهم، فالهداية هدايتان، هداية التوفيق والإلهام، وهذه هي التي قال الله فيها إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الدلالة والإرشاد وهي بيان الحق، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا يسأل عن المعتمر هل عليه طواف وداع؟ إذا أردت إن شاء الله تسافر تطوف. سبحان الله، الناس فيهم عجز عجيب في العبادات، لكن مستعد يقعد يسولف، ولا يقعد ينظر التلفزيون ولا القناة الفضائية ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ويشرب دخان ومبسوط، دخان وشاهي ويناظر القناة ولا يضيق صدره، ويضيق صدره إذا بغى يطوف مثلا سبعة أشواط يمكن في خلال ربع ساعة على الأكثر، يضيق من هذا. يقول من يقوم بخدمة الحجاج في موسم الحج ويؤدي المناسك هل حجه صحيح؟ إذا أتى بأركان الحج وأتى بشروطه وانتفت موانعه عنه فحينئذ يكون حجه صحيح، وإن حصل عليه نقص فإنه يسأل عنه في وقته. اي بس قد يجد قد نجد في بعض الآيات النهي عن الإسراف وفي بعضها النهي عن التبذير، فما الفرق بينهما؟ يا أخي، التبذير هو أن تصرف المال في وجه حرام، مثل ما يدفعه الإنسان مهر بغي، يعني يريد أن يطأ امرأة على وجه حرام ويدفع لها مالا، أو تشتري به آلة محرمة، تشتري به آلة محرمة، أو تشتري به شيئا من المخدرات، أو تشتري به دخان، فهذا يقال عنه إنه تبذير، لأنك صرفت المال في وجه حرام. أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة، أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة زيادة ليست بمغتفرة، ولهذا ذكر الله الإسراف في آيات وذكر التبذير في قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قدمت من الرياض ولم أنوي العمرة وأريد أن أعتمر الآن، فما المطلوب؟ المطلوب أنك تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ما دمت دخلت بغير نية العمرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر، وهو الذي يعلم السرائر. إذا كنت صادقا أنك دخلت مكة ولم تنوي العمرة مطلقا ثم تيسر لك الأمر وأردت العمرة، فإنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة وتحرم. وهذا يقول نسأل عن مشروعية التعامل مع المتسولين خارج الحرم المكي. يا أخي، وش تبي تسوي فيهم؟ كان معك فلوس وتريد أنك تتصدق، تصدق. أما تقول وش نسوي فيهم، ما أنت مسؤول علشان تقول وش نسوي فيهم. يقول إذا شخص عليه دم لأجل محظور من محظورات الإحرام ولكنه لا يستطيع لعدم وجود المال، هل يذبح شاة في شوال لفقراء الحرم؟ يا أخي، إذا كان النساب عليك، إذا كان النساب عليك يعني محظور من محظورات، فعلت محظورا من محظورات الإحرام والواجب فيه شاة، فإنك تذبحها، لكنك لم تذكر هل هذا المحظور تبع الحج ولا تبع العمرة، لكن يبدو أنه تابع للعمرة، فإن ذبحتها في رمضان وإلا في شوال. عند الفطور آخذ تمور من الذي يعطي فقط، هل إذا أنا مديت يدي تكون مسألة بغير حق، وإذا أخذت أكثر من مرة، من مرة ولا من تمرة وأكلته؟ لا يا أخي، كل في الهناء وليس عليك بأس. اعملوا في الأسواق الحرة، ومن ضمن المبيعات خمور، وأنا أعمل في اللجنة الجمركية وأختم على الفواتير الخاصة بالمبيعات كلها بما فيها الخمور، يا أخي لا يجوز لك أن تختم على الفواتير التي فيها يعني فواتير الخمور، لأن الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وأنت داخل في هذا اللعن فتجنب ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أريد أن أعتمر لوالدي إن متوفى بعد أن أديت عمرتي، ولكن سمعت أن تكرار العمرة ليس من فعل السلف الصالح، فهل هناك فرق بين تكرارها؟ لا يا أخي، إذا أردت أن تعتمر لأبيك فجزاك الله خيرا إذا كان متوفى. وهذا سائل يقول: استخدمت فرشاة الأسنان ووضعت، أدري وش الكلام هذا، فأخذت شيئا. إذا أنا لا أدري عن الفرشات هذه اللي أنت تستعمل، إذا كان فيها يعني إذا كان راح شيء من مع الحلق فلا يجوز لك ذلك، فعليك القضاء. أقاربي مبتلون بالتكفير، وأمي تريد مني أن أذهب إليهم أنا وزوجتي، وهم خطر علي. وزوجتي تقول لي: أمي إذا لم تذهب إليهم فلا إذا لم تذهب إليهم فلا ما أدري وش هذه عنك، فلا أرضى عنك، فماذا أفعل؟ يا أخي، أولا إذا كان ذهابك أنت وزوجك وزوجتك لهم سيحصل عليكم منه ضررا في الدين، فأمك تكون ظالمة في حملك على الذهاب إليهم أنت وزوجك وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا امتنعت أنت وزوجتك عن زيارتهم خوفا من أن يحصل عليكما ضرر في الدين، فأنت على حق وأمك على باطل، ولا تكون آثما أنت في مخالفتها. الذي يصلي في البيوت بجوار الحرم، مش عليك منهم أنت؟ هذا ملقوف، هذا رشوة، هذا مو برشوة. طيب بارد شوي، لو حصل حار كان طيب. ها سبح وهلل، بس أنت تصلي في المسجد وترك الناس. لا إله إلا الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم هذا كان مقصورا على السيدة عائشة؟ لو كان مقصورا عليها لقال لها: خروجك إلى التنعيم خاص بك، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فخروج عائشة ليس خاصا بها، وإنما هو عام، لأن الأصل في التشريع 3 أصناف: الصنف الأول ما هو خاص بالرجال، والصنف الثاني ما هو خاص بالنساء، والصنف الثالث ما هو مشترك بين الرجال والنساء إلا ما ورد فيه تخصيص شخص بعينه، كما في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في صاحب العناق: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وكجعله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة اثنين، فهذا مما فهذا يكون على سبيل الخصوصية المقصورة على ذلك المحل. وأما بالنظر لخروج عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فهذا يعتبر تشريع وليس خاصا بها. منذ ابتدائي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا لأنه يذهب مني ريح دون شعور، وأنا أحب الصلاة وقراءة القرآن وأحب أن أصلي صلاة الجمعة والتراويح جماعة. يا أخي هذا جواب أجبت سؤال أجبتك عنه، أنا من مصر وأريد أن أقوم بعمرة لأبي لأمي، فكيف ذلك؟ يقول إذا كانت أمك ميتة أو كانت مريضة لا تستطيع العمرة فإنك تأخذ عمرة عنها. وأقسمت أشك إن كنت على ما أدري وش هالكلمة على عدم كذا، فهل شيء ما أعرف ما يعني، اكتب السؤال مرة ثانية واضح. وهذا يقول أحسب المستحق علي من زكاة المال وأفصله عن مالي، ولكن أخرجه على مراحل، وذلك لأن المستحقين له بالنسبة لي يتوقعون مني إعطاءهم أموالا على أوقات متفرقة مثل ليلة الإسراء والمعراج ونصف شعبان ورمضان. يا أخي كل هذا من البدع، الزكاة يجب إخراجها على الفور، يجب إخراجها على الفور. فإذا كان عندك مال وتم حوله فإنك تخرج زكاته في الحال تتحرى المستحقين، أما أنك تخرجه في هذه الأوقات التي فيها شيء من الابتداع فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، ولا يجوز لك تأخيرها إلا لمانع شرعي. حضرنا من الرياض وأحرمنا من الطائرة ومعي ابنتي وهي في فترة الحيض، وعند نية الإحرام قالت اللهم لبيك عمرة، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والآن سوف نغادر مكة وهي لم تطهر فما الحكم؟ إذا كانت اشترطت وتعذر عليها البقاء فإنها تسافر وليس عليها شيء. امرأة بعد صلاة الفجر تقول هي امرأة بعد صلاة الفجر أبقى وأطوف سبع، فهل الأفضل أن أطوف بدون محرم أم أبقى لقراءة القرآن حتى الإشراق؟ إذا بقيت في مصلاك حتى الإشراق تقرأين القرآن يكتب لك حجة تامة. لقد أحرمت من تبوك للعمرة وركبت في الطائرة العسكرية وطلبنا من الملاح أن يبلغنا إذا وصلنا على محاذات الميقات حتى نلبي بالعمرة، ولكن لن نبلغ بالوصول للميقات إلا بعد نزول الطائرة في جدة. يا أخي أنت مفرط وهو أيضا مفرط، وعلى كل واحد منكم إذا كنتم أحرمتم من جدة على كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أنا أقرأ اللي عندي.
أحرمنا من تبوك، نعم أحرمنا لبس الإحرام من تبوك.
أنت اللي كاتبني السؤال؟
نعم.
لا اسمع يا أخي.
نعم.
اجلس. لقد أحرمت من تبوك يعني لبست الإزار والردة، لكن النية أخرتها إلى الميقات، فما دمت أخرت النية إلى الميقات فالإحرام هو عبارة عن النية وليس الإحرام لبس الإزار والرداء. يا عندي اثنين من النساء وعندهم مست من الجن فأريد مقرئ قارئ القرآن. يا أخي اسأل، تسألني أنا، وبحثت كثيرا ولم أجد، فدلوني. والله يا أخي أنا ما أعرف أحد يقرأ في هذا البلد، بإمكانك أنك تسأل. قال تعالى الذين يلمزون المطوعين في الصدقات، إيه هين هذا، هل يجوز لي أن أقرأ مع الإمام في التراويح؟ لا يا أخي استمع. هل يجوز للمرأة أن تتصدق بحليها أو ذهبها دون علم زوجها، لأنه دائما لا يريدها أن تتصدق علما بأن بعضه ذهبها الخاص وبعضه من زوجها؟ على كل حال الذهب هذا ملك لها، فإذا أرادت أن تتصدق بشيء منه فهذا راجع إليها، لكن من الأحسن أن تتشاور مع زوجها حتى تقوى العلاقة بينهما. لكن واجد ها؟ وهذا يقول هل يصح إهداء عمرة لأحد الأقراب مع ذلك على قيد الحياة؟ لا يا أخي، إذا صار على قيد الحياة هو قادر لا، وكيف يمكن إهداء العمرة للوالدين وهما أموات؟ كل واحد تأخذ له عمرة بمفرده،